هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
أعزائنا، من العوامل المساعدة على انتشار الفكر الإيراني في العالم عامل اللغة، ويبدو لنا من الدراسات التاريخية أن الإيرانيين وبعد دخول الإسلام إيران جعلوا من اللغة العربية لغة الفكر والعلم، وجعلوها لغة عالمية وجسر ارتباط مع ثقافات سائر شعوب العالم.
نعم، إن اللغة العربية كانت لغة العلم والأدب في المحافل العلمية في إيران حتى القرن الرابع الهجري، ومنذ ذلك التاريخ حلت اللغة الفارسية محل العربية لغة العلم والفكر والحضارة والمدنية.
أجل، لقد نهض الإيرانيون باللغة الفارسية أنذاك وجعلوها تنال مراتب عليا في العالم، والحقيقة إن مرور الزمن جعل اللغة الفارسية تحل محل اللغة العربية في المخاطبات العلمية والأدبية. وإذا عدنا إلى ماضي التاريخ لرأينا أن الدولة الساسانية التي قامت في إيران بعد الميلاد وقبل الإسلام تبنت اللغة البهلوية واللغة السريانية، ولم يكن للفارسية المعهودة اليوم ذلك الزمن مكان في المكاتبات والمدونات، وشيئا فشيئا ازداد الإقبال على اللغة الفارسية في العصور الإسلامية التالية.
مستمعينا الأفاضل، إن اللغة البهلوية في العصر الساساني كانت لغة البلاد الرسمية ولغة المدونات والمكتوبات، فيما كانت اللغة الفارسية لغة التحاور ليس إلا. وإذا أردنا المقارنة بين اللغتين لرأينا أن الفارسية أسهل وأسلس من البهلوية، ومن هنا نالت شهرة في دنيا الفكر والثقافة عند الإيرانيين، وتمكنت اللغة الفارسية أن تأخذ من اللغة العربية العديد من المصطلحات العلمية والأدبية والإدارية. وكما كنا قد أشرنا، فإن اللغة العربية في قالبها الأكاديمي والعلمي هي من صنع علماء اللغة من الإيرانيين مثل سيبويه.
ولا ينبغي مستمعين الأفاضل أن يساء فهم ما ورد من كلام بخصوص اللغة العربية، فهي لغة متينة وذات تاريخ طويل ولم يتم التخلي عنها في إيران في العصر الإسلامي. يحدثنا التاريخ أن اللغة العربية كانت لغة المكاتبات الرسمية والحكومية في إيران في عهد الدولة البويهية والدولة السامانية والدولة الطاهرية.
مستمرون معكم حضرات المستمعين الأفاضل في برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، يذكر المؤرخ الشهير أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه الشهير مروج الذهب ومعادن الجوهر أن اللغة الفارسية في القرن الرابع الهجري راجت كثيرا في مناطق مختلفة من إيران، في غربها وفي شرقها وشمال شرقها وفي أرمينيا وأذربيجان. وهذه الحقيقة التاريخية أيدها عالم الجغرافيا المسلم المعروف المقدسي في كتابه الموسوم بأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.
ومنذ حكم الأتراك السلاجقة اعتبرت اللغة الفارسية لغة رسمية للبلاد، وعلى الرغم من أن السلاجقة كانوا أتراكا وينحدرون من العنصر التركي، فقد اتخذوا اللغة الفارسية لغة رسمية لما لهذه اللغة من مقومات وامتيازات. ولا أحد ينكر الدور المهم للكتاب والأدباء والعلماء والشعراء الإيرانيين في تدعيم مباني اللغة الفارسية وإشاعتها في أروقة الفكر والثقافة والحضارة.
ومضت أدوار التاريخ يتلو بعضها بعضا، وجاء القرن السابع الهجري حيث تعرضت إيران للغزو المغولي، لكن المغول حين حكمهم لإيران لم يغيروا من وضع اللغة الفارسية في المجتمع العلمي والأدبي والفكري، لا بل على العكس، وكما هو ثابت تاريخيا فإن المغول انصهروا في بودقة الحضارة الإيرانية وجذبتهم اللغة الفارسية بما فيها من جاذبية باهرة.
نعم، وإضافة إلى أن خانات المغول جعلوا اللغة الفارسية لغة التخاطب الرسمي في بلاطهم، فإن هذه اللغة في عصرهم انتشرت في مناطق واسعة من قارة آسيا، فوصلت إلى شبه القارة الهندية وإلى بلاد الصين كذلك. ومن الملفت القول هنا إن وثائق تاريخية توجد اليوم تخبرنا أن شخصيات سياسية وعلمية في العصور السابقة كانت تستخدم في كتاباتها ومحاوراتها اللغة الفارسية.
يذكر لنا التاريخ أعزائي الأفاضل أن كيوك خان من حكام المغول كتب إلى البابا في عصره كتابا كان باللغة الفارسية، وأن الرحالة الشهير ماركو بولو كان يجيد اللغة الفارسية، وأنه كتب الكثير من المصطلحات الجغرافية الخاصة ببلاد الصين باللغة الفارسية.
سمعنا الأفاضل، في الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنعرض لكم بعضا مما كتبه الرحالة ابن بطوطة المغربي حول اللغة الفارسية.
شكرا لكم ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.